سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. يحسن أن نفتتح موسمنا الدراسي بقبس من نور القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قيل أن لا زائدة، لأنهم يرون أن السياق سياق إثبات للقسم وليس نفي، فإذن لا تحمل على أنها نافية. فقيل أنها زائدة جيء بها للتأكيد، لكن لا يوجد مانع من أن نعتبرها لا نافية، لكنها ليست لنفي القسم، وإنما كناية عن عظمة المقسم به أو وضوحه، بحيث يستغنى عن القسم، لا يحتاج إلى قسم. لا أقسم ما يحتاج إلى قسم، يعني هل قد المقسم به من الوضوح ومن العظمة بحيث لا يحتاج إلى قسم، فإذا تبقى نافية، لكن هذا النفي للإشارة إلى عظمة المقسم به أو وضوحه بحيث يستغني عن القسم. وله نظائر في كتاب الله كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن لعظمته لا يحتاج إلى القسم به. في القرآن الكريم إشارة إلى ثلاث مراتب من النفس الإنسانية، هذا أحدها النفس اللوامة، وهناك مرتبتان أخريان. الأولى النفس المطمئنة، وهي التي أسلست قيادها لله تبارك وتعالى وسلمت له وأذعنت بطاعته بتمامها وكمالها، فهذا قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. فإذا المرتبة الأولى ارجعي إلى ربك راضية مرضية، النفس المطمئنة. وهناك والعياذ بالله النفس الأمارة بالسوء، هي مرتبة أخرى من مراتب النفس، وهي التي دأبت على الاستسلام للشهوات واتباع الأهواء، فهي أمارة بالسوء، تأمر بالسوء وتدعو إلى العمل السوء وتدعو إلى الفحشاء والمنكر من دون أي رادع. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. هذه مرتبة من مراتب النفس. إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. مطمئنة إلى اتباع الأهواء والشهوات والإخلاد إلى الأرض. وقد تتمرد هذه النفس، يعني مرة تكون سيئة أمارة بالسوء في نفسها، ومرة تتمرد أكثر وتنحرف أكثر وتبدأ تدعو الآخرين إلى السوء والفحشاء نعوذ بالله، وتصبح داعية للفساد والانحراف والضلال، وساخرة من الدين وأهله، ومستهزئة بآيات الله تعالى. هذه إذن مرتبة أخرى من مراتب النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء التي يصفها الإمام السجاد عليه السلام من خلال الشكوى منها، مناجات الشاكين في بعض فقراتها يشكو هذه النفس بنفس الوقت ويصفها ويصف نزعاتها ونزغاتها، ويطلب من الله تعالى بالتأكيد العون عليها. إليه إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، واحدة من صفاتها، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. أوصافها، ويستجير الإمام ويطلب من الله تعالى العون عليها. كثيرة العلل، مش ما تطلب منها طاعة، تتعلل وتتذرع للتمرد عليها. طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذا إذن المرتبة الأخرى من مراتب النفس التي ورد فيه، أشرنا إليها باختصار، يعني محل كلامنا هو المرتبة الأخرى والقسم الثالث والشكل الثالث من أشكال النفس، وهي النفس اللوامة اللي هي عنوان البحث، وهي بين المرتبتين بين النفس المطمئنة وبين النفس اللوامة، فيمكن أن ترتقي وتصبح نفسا مطمئنة، هذه النفس اللوامة، ويمكن أن تتسافل وتنحدر والعياذ بالله وتتحول إلى النفس الأمارة بالسوء. فهي ليست بعيدة عن الصلاح، لا صالحة في نفسها ومحبة للطاعة وتعمل بالطاعة، هذه النفس اللوامة، لكنها تضعف أحيانا فتقود صاحبها إلى الوقوع في المعاصي والذنوب، فتحصل عندها حينئذ حالة اللوم وتأنيب الضمير كما نسميه والندم، فتقلع عن هذه المعصية وهذا الذنب وتعود إلى الصلاح، ثم أيضا تضعف وتعود إلى المعصية وتبقى بهذه الدوامة، دوامة اللوم وتأنيب الضمير. فهذه مرتبة، إذن بين المرتبتين النفس اللوامة. وقد تحصل هذه حالة اللوم وتأنيب الضمير ليس من فعل المعاصي، لا، تحصل في أحيانا من تقصير في الطاعات، أنه كان يمكن أن يقدم طاعة أكثر لأن فرصة متاحة أمام للطاعة وإمكانية موجودة لفعل الطاعة، ومع ذلك لم يستثمرها، فيلوم نفسه أحيانا لأنه لم يستثمر هذه الفرص للطاعة أفضل الاستثمار. ليس دائما الندم واللوم في النفس اللوامة هو لفعل المعاصي، لا لا، قد يكون مو لفعل المعاصي، وإنما لأجل التقصير في عمل الخير وعدم الاستثمار الأقصى للفرص الممنوحة له والإمكانيات المتاحة له، فكان يمكنه أن يستزيد من فعل الخير ومن الطاعات، لكنه اقتصر على المقدار المعين الذي قام به، فيلوم نفسه. وهي الحالة طبعا تمتد وتستمر إلى يوم القيامة، لذلك من أوصاف يوم القيامة وأسماء يوم التغابن، سورة التغابن، إذا لأن الإنسان يشعر، حتى المؤمنين يشعرون بالغبن، يشعرون بأنه كان يمكنهم أن يستربحوا أكثر على الله تبارك وتعالى وفي تجارتهم في هذه الدنيا، لكنهم رضوا بربح قليل، فازوا بالجنة نعم، لكن كان يمكنهم أن يحصلوا على أكثر من ذلك ولم يعملوا. فلذلك الجميع يشعرون بالغبن إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. فإذا هذه النفس اللوامة ممكن أن يكون اللوم هذا منشأه الوقوع في الذنوب والمعاصي، يمكن أن يكون هذه الحالة، هي حالة تأنيب الضمير، حالة اللوم، نفس اللوامة، والشعور بحسب تعبير أهل المعرفة بكربة في القلب، مصطلح يتكرر في رسائل السيد الشهيد قدس نفس الصدر اللي ثبتناها في قناديل العارفين، كربة في القلب، أهل المعرفة يسموها كربة في القلب، ربما المصطلح يسمى تأنيب الضمير أو أي شيء من هالقبيل. هذه الحالة، حالة تأنيب الضمير، حالة اللوم، حالة شعور الكربة في القلب، ربما تسمى في بعض المصطلحات كآبة مثلا، هذا يحصل بقرار تصدره محكمة الوجدان الموجودة في باطن الإنسان، وهذه المحكمة هي نعمة من الله تعالى على الإنسان حتى توقظه، حتى تحذره إلى مواقف الخطر، حتى تنبه إلى الخطأ أو الخطيئة ليرجع إليها وليقلع عنها. فإذا فالنعمة الله تعالى جعلها في باطن كل إنسان حتى يؤدي هذا الدور وينبه ويحذر ويصحح مسيرته. فإذا كان وجود هذه المحكمة في باطن الإنسان ووجود هذا الضمير الذي يؤنب في مثل هذه الموارد اللي ذكرناها، هي حالة إيجابية، وعلى معنى أن ضميره ما زال حيا وينبض بالحياة وفيه أمل بالتقدم والتكامل، فهذا شيء جيد إذن أن يكون الإنسان يمتلك هذه النفس اللوامة وهذا الضمير الحي. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة ترى النبي صلى الله عليه وآله يحيل الإنسان الذي عنده تردد من موقف معين، من كلام معين،
يحيله إلى نفسه وإلى ضميره، يقول له ضميرك اجعله هو الحاكم، هو سيقول لك إن كان هذا الفعل صحيحا ستجده مرتاعا، وإن لم يكن كذلك ستجده مكروبا. فأرجع إلى قلبك واستفته، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله في الأمور المشتبهة والمستعصية، يقول استفتي قلبك، استفتي نفسك، البر مطمئن إليه القلب، أي قلب؟ هذا القلب الحي، هذا القلب الذي ذكرناه أنه يلوم صاحبه ويؤنبه في مواقف الخطأ والزلل. البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، الناس قد تفتيك وقد تجيبك مجاملتان مداهنتان لمصلحة عندك، خوفان من أي هذا، لا هذا لا يكفي. فإذا على الإنسان أن يبقي هذا الضمير، هذه المحكمة، يبقي هذا الضمير حيا في داخله ليكون له واعظا من نفسه ولا يهلك. هل يموت هذا الضمير؟ نعم يموت هذا الضمير، يموت باتباع الشهوات، بعدم الإصغاء إليه، يموت بالإصرار على فعل الخطأ أو الخطيئة. الضمير ينبه ما يستجيب صاحبه، ينبه ما يستجيب صاحبه، بالنتيجة هو كأنه أمات ضميره، وإذا أمات ضميره معناه خسر خسران مبين لهذا المنبه اللي في باطنه الذي جعله الله تعالى دليل إلى الخير. فإذن يمكن أن يموت هذا الضمير، على الإنسان أن يبقي ضميره حيا. روي عن الإمام السجاد عليه السلام قوله: ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، طالما هذا ضميرك حي وهذا الواعظ موجود في باطنك، وما كانت المحاسبة من همك، محاسبة نفسك، ما دام عندك هذا الهم وعندك هذه المراقبة وهذا الضمير الحي، إذن أنت على خير. هذا في المعيار يحدد البوصلة، هل هي بالاتجاه الصحيح أم لا. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لم تغني عنه شيئا. احرص على وجود هذا الضمير الحي في باطنك، هذا خير واعظين، سواء وجدت واعظا من الخارج أو لم تجد، هذا وجوده مبارك. وهذا إذن الآن ننتقل لفقرة أخرى تتعلق بهذه الآية الكريمة، وهو اقتران هذا القسم بقسم سبقه في الآية السابقة. هي الآية التي نحن محل اقتباس من نورها: ولا أقسم بالنفس اللوامة، من سورة القيامة. الآية التي قبلها: لا أقسم بيوم القيامة. فما وجه الاقتران بين هذين القسمين حتى يأتي هذا بعد هذا؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أصبح الآن واضح هذا السياق وارتباطه وانسجامه، لأن يوم القيامة يشير لتلك المحكمة الكبرى التي تجتمع فيها كل البشرية وكل الأعمال تعرض، والنفس اللوامة هي المحكمة الداخلية التي يعيشها كل إنسان في باطنه. فإذن عرفنا الآن أيضا وجها من وجوه البلاغة في الاتيان بهذا القسم: ولا أقسم بالنفس اللوامة، عقيب قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. فإن هذه محكمة الضمير هي صورة مصغرة لتلك المحكمة الإلهية الكبرى، والمحكمتان متحدتان في كثير من الأمور، الحاكم واحد وهو الله تبارك وتعالى، الشهود نفس الشهود وهم الجوارح والضمير، القضايا حاضرة في تلك المحكمتين، لا تحتاج إلى جمع بيانات ووثائق وأرشيف، القضايا حاضرة بنفسها في كلتا المحكمتين، المجازات نفسها في الروح والجسد، محكمة الضمير، محكمة الباطنية، ومحكمة يوم القيامة. تجد بعض يشعرون بالذنب واللوم ويرتكبون جريمة ما يصل حد اللوم بهم إلى إيذاء جسدهم مثلا، وربما والعياذ بالله ينتحرون تهربا من هذا اللوم. لاحظ، فإذا الشهود نفس الشهود، الحاكم نفس الحاكم، الوثائق نفس الوثائق، ما تحتاج إلى وثائق وجمع بيانات، لا هي حاضرة بنفسها، الوقائع حاضرة، المجازات نفس المجازات في الروح والجسد مضافا أيضا. كل لاحظ الوحدة بين هاتين المحكمتين، سواء أن محكمة الباطن صار مصغرة لتلك المحكمة الكبرى، وتستطيع أن تقول أنها سابقة عنها زمانا مثلا على بعض الأقوال طبعا، مضافا إلى كون أيضا كلتا المحكمتين محكمة حق لا جور فيها، لذلك لا تحتاج إلى استئناف حكم ولا إلى تمييز الحكم مما نراه في المحاكم الوضعية. محكمة حق يذعن لها المتخاصمان ولا يجدان فيها أي جور، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما تحتاج إلى استئناف ولا تمييز للحكم ولا، محكمة حق يعترف ويذعن لها الجميع، الجميع هم شهود عليها، والقضايا حاضرة بين أيديهم، ما تحتاج إلى أن نجمع الوثائق عليها. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إذن الآن استطعنا أن نصل لا شيء، وهو أنه هذا في حوارنا الآن مع منكري الخالق، مع منكري يوم القيامة، نخاطبهم يا منكروا يوم القيامة، الآن خو أنت مو تملك أنت محكمة في وجدانك تحاسبك على أفعالك وتحصي عليك كل صغيرة وكبيرة، ولما يذنب ذاك البعيد يجد العقوبة حاضرة. زين، فالإنسان الذي هو ذرة صغيرة لا تكاد تنسب إلى الكون العظيم بكل تفاصيله، لم يخلو من محكمة فيها جزاء وفيها حساب وفيها ثواب وفيها عقاب، فهل تخلو هذه الدنيا الواسعة بمليارات البشر وأنواع الأفعال التي تجري في هذه تخلو من محكمة؟ لاحظ إذن دليل وجداني، الآن وصلنا إلى دليل وجداني وفطري من باطن كل، من باطن كل إنسان على يوم القيامة وما يجري فيها من حساب ومن جزاء بالثواب والعقاب. وعرفنا أيضا بعض آلياتها كأنه من خلال هذه الآليات الباطنية، وأعتقد أن هذا المعنى هو واضح لدى المنكرين. المنكرون ليوم القيامة أعتقدهم كالملحدين وكالمنكرين للخالق، لا ليس إنكارا حقيقيا ولا مبني على أساس علمية، وإنما هم يريدون أن يهربوا من الالتزامات فينكرون آثارها ولوازمها. فهؤلاء المنكرون لمحكمة يوم القيامة هم مذعنون بوجود هذه المحكمة، لكن يريدون أن يهربوا من هذا محاسبة الضمير وتأنيب الضمير ووخز الضمير، فينكرون تلك القيامة وينكرون يوم المعاد حتى يسكتوا ضميرهم، بأنه التمين خايف أيها الضمير، ومن مرتبك، وعلي من تلومني لما أسوي خطأ، ماكو يوم قيامة ولا أكو حساب ولا أكو، لاحق فينكر تلك حتى هو يلهو كما يشاء ويلعب في هذه الدنيا. هذا أعتقد هذه الملازمة حاضرة في أذهانهم، ولذلك القرآن الكريم يؤكد على ذلك، قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فإذا هو يفجر كذب، فهو يكذب بما هو أمامه من القيامة ومن الحساب ومن الجزاء، لأجل ماذا؟ حتى يفجر، حتى يتبع شهواته. ما دام مذعن بوجود يوم القيامة ومحكمة يوم القيامة، هو عليه أن يترتب آثار، عليه أن يلتزم، يصير خوش آدمي، هو ما يريد يصير خوش آدمي. فإذا خلي ينكر تلك حتى يرتاح ضميره بحسب هو تفكيره طبعا، كما بعضهم يرجع إلى المسكرات وإلى المخدرات حتى يهرب من واقع المؤلم وضميره ولوم الضمير وتأنيبه. فلاحظ إذن، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا هو الذنب. لما ينكرني يوم القيامة حتى يسكت هذا الداعي في داخله وهذا الضمير، هو يقنع بأنه لا لا أيها الضمير اسكت، لا تحتاج أن توبخني ولا تلومني ولا توجد يوم القيامة. هكذا يخدع ضميره. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ويحس الإنسان طبعا، هذا الذي نتحدث عنه أمور وجدانية. الإنسان لاحظ لما يقوم بعمل خير وبإحسان إلى الآخرين يجد انشراحا في صدره وسرورا في قلبه. إذن هذا حصل الجزاء، حصل سعادة، حصل اطمئنان. هو هذا الجزاء، هذه الجنة التي تناسب محكمته الداخلية. فيعجل إذن هذا الجزاء. هذه المحكمة نحسها ويحسها كل إنسان وجدانا. شوف شلون يشعر بانشراح وسرور لما يقوم بطاعة، لما يقوم بعمل خير، سواء بعبادة أو بإحسان إلى الآخرين. لاحظ جاء الجزاء فورا، السعادة وجدت رأسا. هذا قرار من هذه المحكمة الموجودة في داخل الإنسان. ويزداد سعادته كلما ازداد العمل أهمية وصلاحا، يزداد شعوره أيضا بذلك. هاي مكافأة عجلت لصاحبها، وجزاء صدر مباشرة القرار به. وإذا لا سمح الله صدر منه فعل سيء، تجد يشعر بالألم ويشعر بالتأنيب ويبادر هو قبل غيره لمعاقبة نفسه. ألا ترى بعض المجرمين كيف يسلم نفسه إلى مراكز الشرطة ويعلم أن عقوبته تصل إلى الإعدام؟ لاحظ، هو يعاقب نفسه قبل أن يعاقبه الآخرون. هذا بقرار من محكمة وجدانه، من باطنه حكمت عليه، لأنه صدر منه فعل لابد أن يأخذ عقوبته. وقد تجد افترض أعراض بدنية، تشعر وجهه أصفر، ذبلان إلى آخره. هاي عقوبات، هاي عقوبات من هذه المحكمة الداخلية لأجل تصحيح مسيرته. فإذا لاحظ هذه المحكمة وقراراتها وجزائها وحسابها وثوابها وعقابها، صورة مصغرة ليوم القيامة. كل إنسان يحس بها، حتى المجرمون يحسون بها. إذن لأهمية هذا الضمير، هذا اللي نسميه تأنيب الضمير وأخذ الضمير، لأهمية هذه الضمير ولأهمية هذه النفس اللوامة ودورها في تربية الإنسان وتقويم سلوكه وتخليص صاحبه من آثار أعماله، فقد استحقت أن يقسم بها الله تبارك وتعالى. بل يأتي بالقسم بهذا الشكل المسبوق بأداة نفي للإشارة إلى عظمة المقسم به. فالآن أدركنا شيئا من عظمة هذا المقسم به، وهي النفس اللوامة، دورها في تقويم الإنسان وتصحيح سلوكه وضبط بوصلته بالاتجاه الصحيح، وكونها مثالا مصغرا في الدنيا عاجلا معجلا عن محكمة الآخرة. فاستحقت إذن أن يقسم بها الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نمثل أمام هذه المحكمة هذا الذي تسميه الأحاديث الشريفة بمحاسبة النفس. ما هي محاسبة النفس؟ أن نمثل أمام هذه المحكمة يوميا، محكمة ضميرنا، نمثل أمامها يوميا ونثبت براءتنا ونقاوتنا أمام هذه المحكمة ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب في يوم القيامة. كل إنسان عند هذه المحكمة. فالأفضل إذن، الأفضل هو يتعين به، ليس الأفضل مقابل شيء آخر، يعني كما في صيغ التفضيل، لا، هو هكذا. يجب على الإنسان أن يمثل يوميا أمام هذه المحكمة ويحاسب نفسه ويثبت براءته أمام هذه المحكمة حتى يذهب إلى ربه وإلى تلك المحكمة الكبرى وهو نقي طاهر مبرأ. فلذا تلاحظ التأكيد على محاسبة النفس باستمرار. ما معنى محاسبة النفس؟ المثول أمام هذه المحكمة وإثبات البراءة والنقاء والصفاء أمام هذه المحكمة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى. هذا إذن ضروري أن نتوجه إلى هذه التفاصيل وهذا الاقتباس من هذا النور، هذا القبس الكريم من نور القرآن. وتصوروا لو أن الأمة عملت بهذا المنهج وبهذه الثقافة، كل فرد منا لو أخذ بهذه التوصيات واستفاد من هذه الأنوار، أعتقد أن الأمة فضلا عن الفرد ستكون سعيدة وناجحة. لكن مشكلتنا الرئيسية هو في غياب هذه المبادئ الأخلاقية وهذه الثقافة الأخلاقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الأخرى من المسائل التي نود إلحاقها بأصل البحث، وهو البحث عن طرق ثبوت العلة. ودعنا الحقها في مسائل مرت مسألتان، الأولى كانت هل يثبت الهلال بالعين المسلحة، والمسألة الثانية هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. الآن مسألة أخرى مرتبطة بثبوت الرؤية، وهي هل يكفي رؤية الهلال في بلد لثبوته في بلد آخر. هذه أيضا مسألة لها مدخلية في البحث عن طرق ثبوت الهلال، بلد رأى الهلال وبلد لم يره، فهل يكتفي البلد الذي لم يره برؤية البلد الذي رآه في الجملة. طبعا يعني أكيد البحث فيه تفاصيل، لكن أصل الموضوع هذا. وتعلمون أنه لعله من الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء في أوائل الشهور هو هذا، كما في شهر شوال الذي نحن فيه رؤية الهلال افترض في جملة من البلدان الموجودة، لكن الخلاف هل تكفي الرؤية في تلك البلاد لثبوتها عندنا أو لا. فهذا إذن من الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء في أوائل الشهور، هو اختلاف أنظارهم في هذه المسألة، وهو اكتفاء أهل بلد برؤية الهلال في بلد آخر. الفقرة الأولى في هذا البحث اللي نحب أن نطلع، وهي تنقيح موضوع المسألة، لأن هذا عنوان الآن بعد مجمل، مجرد عنوان، نريد أن نعرف ما هو محل البحث في المسألة. ولا نحن متفقون على أنه افترض إذا رؤية الهلال في مدينة النجف مثلا يثبت في مدينة الحلة فرضا، وإذا رؤية في حي الزهراء من النجف يثبت بالولاية، هذا متفقين عليه. فوين محل النزاع في المسألة؟ علينا أن ننقح موضوع المسألة بهذه المقدمة. إذن ولا شك في أن البلدان قد تتفق وقد تختلف في قابلية رؤية الهلال في الليلة المعينة لعدة عوامل مؤثرة سنشير إليها. إذن أصل اختلاف البلدان في الرؤية وعدمها هذا منتهي منه. ولا شك أيضا في أن أحاديث الصوم للرؤية لا تقتضي رؤية كل شخص الهلال بنفسه ليجب عليه الصوم والإفطار. لما يقول حديث صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، يعني مو كل واحد يجب عليه أن يرى الهلال. لا أخو، بالتأكيد يوجد عندنا أحاديث حجية البينة وأمثالها تكتفي برؤية بعض لترتيب الأثر على الجميع على الآخرين. إذن هاي مسلم، ليجب عليه الصوم والإفطار، بل يكفي رؤية غيره وقد دلت على ذلك روايات حجية البينة، شاهدان عادلان يرون الهلال يثبت في حق الجميع، لا يجب على كل أحد أحدين، ومقتضى إطلاقها قبول كونها هذه البينة من خارج البلد، بل في بعضها تصريح بأن الشاهدين يدخلان ويخرجان من المعصر، هذا مرت بنا بأصل البحث، إذا كان في السماء غيمون أو علتون يقول يكفي شاهدان يدخلان ويخرجان إلى المصر، فإذا أيضا موضع وفاق أن الرؤية في خارج البلد كافية، أولا تمسكا بإطلاق البينة، إذا رآه شاهدان عادلان ثبت الشهر، مطلق شاهدان عادلان ما مقيد بكونهما من البلد، يمكن من خارج البلد، إذا نتمسك بإطلاق هذه، بل تصريحه الروايات اللي تذكر بأن الشاهدين يدخلان ويخرجان من المصر، هاي إذا ثبت المسلمات ونرتقي به بمحل النزاع. واتفق الفقهاء أيضا على كفاية رؤية الهلال في بلد قريب أو بعيد متحد معه بالأفق، أيضا هذا مو إلا قريب، قد يكون بعيد لكن متحد، يعني متحد بالأفق، بحيث يستلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وإن لم يره أحد لمانع ما، مثلا متفقين على أن النجف والحل، النجف والكربلاء أفق واحد، فإذا رؤية في النجف لا بد أن يرى في كربلاء وفي الحل، قد يكون هناك غيم أو مانع أو شيء آخر في تلك من الدينتين، هذا ما يؤثر، هذا يثبت تلقائيا، هذا هم موضع وفاق. إذن وإن لم يره أحد لمانع ما، لأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لتحصيل العلم، قد انتهينا منه في أصل الأبحاث، لتحصيل العلم بوجوده، والمفروض حصول هذا العلم بناء على هذه الملازمة أو اتحاد الآفاق بينهما، الرؤية أخذت على نحو الطريقية، المهم أن يكون الهلال موجودا بالأفق وبمقدار تراه العين المجردة، فإذا بناء على هذه الملازمة إذا رؤية الهلال في النجف نقطع بوجوده في كربلاء، سيبقى أنتم ما شفتوا لأمر أو لآخر، إحنا ما يهمنا نفس الرؤية، لم تأخذ الرؤية نحو الموضوعية وإنما نحو الطريقية لوجود الهلال وإمكانية رؤيته بالعين المجردة، وقد ثبت هذا العلم وحصل نتيجة رؤيته في البلد الآخر. هذا إذن كله خل نخرجه من محل النزاع، وإنما وقع الخلاف فيما لو كان البلدان مختلفين في الآفاق ليس متحدين بالأفق، لا يستلزم من رؤيته في أحدهما رؤية في الآخر، مختلفين في الآفاق، بحيث أن رؤيته في أحدهما لا يلزم منها رؤيته في الآخر، وقد يحصل العلم أو الاطمئنان بعدم إمكان رؤيته في الآخر، مو لا نعلم، هذين البلدين المختلفين بالأفق لما رؤية في أحدهما مو فقط لا نعلم بأنه هل يمكن أن يرى أو لا يرى في تلك البلد، لا أفترض نعلم بأنه لا يرى في تلك في البلد الآخر لاختلاف خطوط الطول والعرض بينهما وعدم اتحاد، نعلم بعدم وجود الهلال، هل يكفي رؤيته في هذا البلد لثبوته في الآخر، ونحن نعلم بعدم وجود الهلال وإمكانية رؤيته في البلد الآخر، هذا هو محل النزاع، فهل تكفي رؤيته في أحدهما لثبوته في البلد الآخر، وهل يشترط شيء في بلد الرؤية أم أنه مطلق، هذا إذن هو محل النزاع. أما إذا كان البلدان متقاربين بحيث أفقهم واحد، خلنا نلخص إذن، إذا كان البلدان متقاربين وأفقهم واحد بحيث نعلم ونقطع بأن رؤية الهلال في أحدهما يستلزم رؤيته في الآخر، فيثبت إذن أكيدا في الآخر، ما نحتاج إلى رؤيته، لأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لحصول العلم بوجود الهلال وإمكانية رؤيته. وقد حصل هذا العلم نتيجة هذه الملازمة بين البلدين المتقاربين. الكلام لو كان البلدان متباعدين ولا توجد هذه الملازمة، أو نقطع بعدم الملازمة بينهما، حينئذ هل يكفي أم لا؟ هنا مورد آخر أخرجه السيد الخوئي من محل النزاع، ويبدو أنه لابد أن يدخل في محل النزاع، نشير إليه إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.